بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مفاد البراءة، وقد قلنا سابقا إن لجريان البراءة ميزانان. الميزان الأول أن يكون الشك في قيد من قيود التكليف، فإذا كان الشك في قيد من قيود التكليف فهو شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. والميزان الثاني أن يكون الشك في متعلق المتعلق، والذي عبرنا عنه بالموضوع الخارجي، ويكون الإطلاق فيه شموليا، ومثلنا له بأكرم العالم إن جاء يوم العيد. وقلنا إن الإطلاق في العالم وهو الموضوع الخارجي متعلق المتعلق إطلاق شمولي، وعندما نشك في زيد مثلا أنه عالم أم لا، إذا كان عالما يجب إكرامه، وإذا لم يكن عالما لا يجب إكرامه، والشك في ذلك هو الشك في وجوب زائد، لأننا قلنا أن الإطلاق الشمولي ينحل بعدد أفراد الوجوب. الشك في إكرام زيد هو شك في وجوب زائد، فيكون شك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. وقلنا هذا كله قد مر، وقلنا ان الميرزا النائيني رحمه الله عليه حاول ان يرجع الميزان الثاني الى الميزان الاول، فقال لا داعي للميزان الثاني، والميزان الاول يصدق على كلتا الحالتين. الحاله الاولى ان نشك في اصل وجود قيود التكليف، والحاله الثانيه ان نشك في الموضوع الخارجي، بإيضاح أن فعلية التكليف، فعلية الحرمة في مثال يحرم شرب الخمر إن كنت بالغا، إنما هي منوطة بوجود الخمر في الخارج. فإذا شككت أنا بوجود الخمر في الخارج فالشك يرجع إلى الشك في التكليف. بعبارة أخرى، إذا كان الخمر موجودا في الخارج فالحرمة ثابتة وفعلية، وإذا لم يكن موجودا فالحرمة ليست فعلية ولا ثابتة، وما دمت أشك بوجود الخمر خارجا فهو شك في الفعلية، أي شك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. لا داعي لذكر الميزان الثاني، إلا أن السيد الشهيد قد رد عليه بأنه ليس من الضروري أن يكون الموضوع الخارجي دائما من قيود التكليف، فتارة يكون الموضوع الخارجي اختياريا وأخرى يكون غير اختياري. فإذا لم يكن اختياريا كالبلوغ والزوال وأصل وجود القبلة، فنعم هو من قيود التكليف، لأننا سبق وأن قلنا إن الشيء غير الاختياري لا يمكن أن يكون من قيود الواجب فقط، لأن قيود الواجب يجب تحصيلها، بينما قيود الوجوب لا يجب تحصيلها، وحينئذ الموضوع الخارجي ليس من الضروري أن يكون من قيود الوجوب، لأنه إذا لم يكن اختياريا فنعم هو من قيود الوجوب كالبلوغ والزوال والقبلة والاستطاعة. الاستطاعة مثالها آخر، الاستطاعة استفهرنا من الدليل أنه هي من قيود الوجوب، وإلا هي اختيارية بإمكان المكلف تحصيلها. وإذا لم إذا كان اختياريا فليس من الضروري أن يكون من قيود الوجوب، إذا استظهرنا من الدليل أنه من قيود الوجوب فبها ونحن،
وإلا فلا.
واضح. ليس من الضروري أن يكون من قيود الوجوب. ومثالنا والخمر اختياري بإمكان المكلف أن يصنعه من بعض المائعات. فحينئذ إذا افترضنا أنه ليس من قيود الوجوب بأن استظهرنا ذلك من الدليل، فحينئذ لا يكون أصل وجود الخمر قيدا من قيود الوجوب، وبالتالي أشك في هذا القيد، في حصول هذا القيد، في تحقق هذا القيد، في وجود هذا القيد، يرجع إلى الشك في التكليف. نعم، قال السيد الشيخ رحمة الله عليه، يمكن إلغاء الميزان الثاني وجعله ضمن الميزان الأول ببيان آخر غير بيان المرد النائمي، وهو أن نقول إننا ننظر إلى الموضوع الخارجي بمفاد كان الناقصة لا بمفاد كان التامة كما كان يرى المرد النائمي. وقلنا إن مفاد كان التامة يعني ثبوت أصل وجود الشيء، وبينما مفاد كان الناقصة يعني إثبات شيء لشيء. فتارة ننظر إلى أصل وجود الخامر فهو مفاد كان التامة، بينما إذا نظرنا إلى الموضوع الخارجي وهو اتصاف المائع الخارجي بعنوان الخمرية فهو نظر إليه بمفاد كان الناقصة، وإذا نظرنا إلى الموضوع الخارجي بمفاد كان الناقصة يمكن إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول. كيف؟ نقول حينما قال المولى يحرم شرب الخمر، فمرجع ذلك إلى قضية شرطية مفادها إذا كان الماء خمرا فيحرم شربه، حينئذ نأتي إلى هذا الماء. تارة يكون خمر، هذا الماء قد يكون خمرا فالحرمة ثابتة وفعلية، وأخرى لا يكون خمرا، هذا الماء غير متصف بعنوان الخمرية فالحرمة ليست ثابتة ولا فعلية، وأخرى أشك باتصافه بالخمرية. استظهرت من الدليل أنه قال إذا كان المائع خمرا فيحرم شربه، وهنا أشك بأن هذا المائع متصف بالخمرية أم غير متصف بالخمرية، فشكي هذا يرجع إلى شك في قيد من قيود التكليف، وبالتالي لا داعي لذكر الميزان الثاني. ونكتفي بأن نقول إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري البراءة، لأن الشك في قيود التكليف إذا كان ينظر إلى القيود بمفاد كانت تامة يعني في أصل وجود تلك القيود كالزوال والبلوغ مثلا، فحينئذ أشك في أصل وجود تلك القيود شك في التكليف وهو مجرى لأثر له، وأخرى ينظر إلى تلك القيود بمفاد كان الناقصة، بمعنى اتصاف الموضوع الخارجي بعنوان ما كعنوان الخمرية في مثالنا، فأيضا يرجع الشك إلى شك في قيد من قيود التكليف، وبالتالي يكون المورد مجرى لأصالة البراءة. إذن يكفي أن نقول إن الشك إذا كان في شكا في قيود التكليف تجري أصالة البراءة. نعم، الشك في قيود التكليف تارة يكون بمفاد كانت تامة كما كان الشك في أصل وجود هذه القيود، وأخرى يكون بمفاد كانت ناقصة كما لو كان الشك في اتصاف الموضوع الخارجي بعنوان ما استظهرناه من الأدلة الشرعية، فينتفي التكليف بانتفاء ذلك العنوان أو بالشك في ذلك العنوان. هذا كله قدر. إنما الجديد هو إن السيد الشهيد يريد أن يعمم هذه الفكرة إلى حالات الشك في المتعلق. تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان الشك في المتعلق فمرجع ذلك إلى الشك في الامتثال، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال، اليقين يستدعي الفراغ اليقين. ومثلنا له بمثالين، ما هما المثالان؟ المثال الأول قلنا يحرم شرب الخمر إن كنت بالغا، وقلنا إذا شك الإنسان في أن تزريق الخمر بإبرة هل يصدق عليه أنه شرب أم لا؟ هذا شك في ماذا؟ جاوبوني، شك في ماذا؟ شك في أن هذا الفعل يصدق عليه، يعني شك في المتعلق يصدق عليه أنه شرب أو لا، شك في المتعلق. وقلنا هو شك في الامتثال، بمعنى يكون مجرى لقاعدة الاشتغال، أي أنك يجب عليك أن ترتب الأثر على أن حتى هذا الفعل الذي هو فعل تزريق الخمر بإبرة ويصدق عليه أنه يعني هو واقع تحت فعلية الحرمة. ومثال الثاني، أكرم العالم إن جاء يوم العيد وشكت، ما هو متعلق الحكم؟ الإكرام. وشكت أن السلام على العالم هل هو إكرام له أم لا؟ فإذا شكت بأن السلام يصدق عليه الإكرام شنو يكون؟ جابوني، الشك في المتعلق شك في الامتثال، يعني كأنك لم تكرم العالم، لا يجب لا يصح أن تكتفي بمجرد السلام عليه، لأنك تشك في أنك أكرمته، أكرمته أن لم تكرمه، فلا بد أن تكرمه بقدر متيقن. هذا كله أيضا قد أوضحناه سابقا. الآن السيد الشيخ يريد أن يتراجع عن ذلك ويقول بالإمكان أن نعتبر الشك في المتعلق أيضا مجرى لأصالة البراءة. كيف؟ ننظر إلى المتعلق بمفاد كان ناقصا، ونرجع الشك في المتعلق إلى الشك في قيد من قيود التكليف. بعبارة نرجع الشك في المتعلق إلى الميزان الأول، وبالتالي يكون مجرى لأصالة البراءة. كيف؟ يقول مثلا ماذا قلنا؟ يحرم شرب الخمر إن كنت بالغا. هنا نقول نأتي، إذا كان التزريق بالإبرة للخمر يصدق عليه أنه شرب للخمر فيحرم. فحينئذ أقول إذا كان الشرب حاصلا قطعا فالحرمة ثابتة وفعلية. إذا كنت أشك، إذا كنت أقطع بأن هذا ليس شربا فلا حرمة لهذه الحالة، كما لو صببت الخمر على اليد مثلا. وأخرى أشك بفعل أنه شرب أو لا، إذا كان شربا فالحرمة ثابتة وفعلية، إذا لم يكن شربا فالحرمة ليست ثابتة ولا فعلية. فبهذا البيان يتبين أن الشك في الفعل الخارجي بأنه يصدق عليه أنه شرب للخمر أو لا شك في فعلية التكليف، يعني التكليف كان منوطا بقيد، وهو إذا صدق على فعل أنه شرب فيحرم، يصدق عليه أنه شرب للخمر فيحرم، وما دمت شاكا في هذه الطريقة أنها شرب فلا تثبت الحرمة، والحرمة ليست بفعلية. والمثال الذي ضربه هو قدس الروح أنه قال إذا قال الشارع يحرم الكذب، يحرم الكذب مرجعه هذا اللسان إلى ماذا؟ إذا كان الكلام كذبا فيحرم بمفاد كان ناقصا، يعني إثبات صفة للكلام، اتصاف الكلام بأنه كذب، فتارة نقطع بأن الكلام كذب فيحرم، وأخرى نقطع بأنه ليس كذبا فلا يحرم، وثالثا نشك بأن هذا الكلام هل هو من نوع الكذب أم لا، فالشك في المتعلق إذا نظرنا إليه بمفاده كان الناقصة، فيكون شكا في قيد من قيود التكليف، وبالتالي هو مجرى لأصالة البراءة. وعليه يكون الميزان واحد لجريان البراءة، وهو إذا كان الشك في قيد من قيود التكليف فتجري البراءة. وقيود التكليف تارة ننظر إليها يعني نشك في أصل وجودها بمفاد كانت تامة كما في البلوغ والزوالي، وأخرى ننظر إليها بمفاد كان الناقصة بالنسبة إلى الموضوع الخارجي كما في مثال اتصاف الماء بالخمرين، وأخرى ثالثة ننظر إليها بمفاد كان الناقصة بالنسبة إلى المتعلق كما في مثال إذا كان الكلام كذبا فيحرم. وبالتالي كل هذه الموارد هي شك في قيود التكليف، والشك في قيود التكليف شك في التكليف، وعندما تشك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة. هذا تراجع منه إلى المسألة التي قلنا سابقا إن الشك في المتعلق مرجعه إلى الشك في الامتثال وهو مجرى لأصالة الاشتباه. ولكن يحسن أن يكون هذا المورد فيه تفصيل، ولعل السيد الشهيد ناظر إلى هذا التفصيل من خلال الأمثلة التي ضربها. هو ضرب بالأمثلة التحريمية، فإذا كان الشك في المتعلق في الأحكام التحريمية ربما يكون بيانه تاما بأن يكون المرجع أصالة البراءة. يعني مثلا يحرم الكذب وأنت تشك بأن هذا المورد كذبا أم لا، من الممكن جدا أن يقال برجوع ذلك إلى أصالة البراءة. مثلا يحرم شرب الخمر وأنت تشك بأن هذا الفعل يصدق عليه أنه شرب للخمر، يمكن جدا أن يقال بأن ذلك مجرى لأصالة البراءة. أما في الحالات الوجوبية مثل تجب الصلاة، يجب إكرام العالم، هذه الحالات من البعيد جدا أن يبني السيد الشهيد على أنها مجرى لأصالة البراءة، وهو لا يبني على ذلك. كيف؟ يعني حينما يقال الآن أقيم الصلاة، جيد أقيم الصلاة وأنا الآن شككت، أنا قطعت بفعلية الصلاة علي بعد الزوال وشككت أني صليت أو لم أصلي، أو صليت أتيت بشيء لكن أشك بأن هذا الفعل الذي أتيت به هو صلاة أم ليست بصلاة تامة الشرائط والأجزاء أم ليست بتامة الشرائط والأجزاء، وهنا شك في الامتثال وهو مجرى لقاعدة الاشتغال. أو أكرم العالم وشككت أن هذا الفعل الخارجي الذي أتيت به كالسلام على العالم هل هو مصداق من مصادق الإكرام أم ليس مصداقا من مصادق الإكرام، الإنصاف أي قال وهو السيد الشهيد يبني على ذلك أنه مجرى لقاعدة الاشتغال، شك في الامتثال وهو مجرى لقاعدة الاشتغال. نعم الشك في الامتثال في الشبهات التحريمية، الشك إذا كان ينظر إلى الشك في المتعلق بمفاد كان الناقصة يمكن أن يقال أن مرجع ذلك إلى أصالة البراءة.
تفضل. لا
الرد على النائمي، لا الرد على النائمي يختلف. النائمي ماذا قال؟ قال الموضوع الخارجي، وجود الموضوع الخارجي قيد من قيود التكليف، فنقول له لا، وجود الموضوع الخارجي قد يكون قيدا من قيود التكليف وقد لا يكون، يعني الزاوية مختلفة. أما هنا يرد هو لا يرد، بمعنى أقول هو لم يلتزم بذلك كأنه في الفتوى لا يرد. إذا قال إذا أراد أن يبني ما الذي يرد عليه؟ أراد أن يبني بأنه الشك في الامتثال مجرى لأصالة البراءة، هو فهم ذلك. لو قلنا بأن السيد يبني على أن الشك في الامتثال بعد ثبوت التكليف مجرى لأصالة البراءة، الذي يرد عليه كيف يرد؟ يورد عليه أنه بعيد جدا أن يلتزم بهذا التعميم. الجانب العملي
بس النظري
يعني النظري لا يرد عليه. ليش شو رد عليه؟ شنو هذا؟ نقول لا يلتزم به، نقول لعله لا يقصده، ولو كان قال أنه أنا أقصده كيف نورد عليه؟ خلاص لابد أن نورد عليه بأدلة، بأدلة أخرى غير. قال ونصنف وعلى هذا الضوء مو نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق مع ياو المتعلق في أمثلتنا الماضية يحرم شرب الخمر ياو المتعلق الشرب أكرم العالم ياو المتعلق ثاني. هذا عندنا عنوانين، عندنا يحرم الكذب وعندنا يحرم الإخبار عن غير علم. إذا مورد لا يصدق عليه أنه كذب فقد يصدق عليه أنه إخبار بغير علم، وإذا انتفت فعلية حرمة الكذب ليس من الضروري أن تنتفي فعلية حرمة الإخبار عن غير علم. مورد أفضل ما ضرب السيد شيء، إذا كان ما جدا إذا عندنا أدلة دلت على أن يحرم الإخبار بغير علم. طبعا الإخبار بغير علم قد لا يكون كذبا، واضح الفكرة؟ فإذا جئنا وقلنا انتفى عنوان الكذب فقد لا ينتفي عنوان الإخبار بغير علم ويبقى حرام، مع كون قلنا إذا كان الكلام كذبا فيحرم. أنا شافكم فترتفع الحرمة، ترتفع أي حرمة؟ حرمة الكذب. فهل ترتفع حرمة الإخبار بغير علم؟ لا لا مو بالتالي. قال وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق مع. قلت لكم في مثال يحرم شرب الخمر، ما هو المتعلق؟ الشرب. في مثال أكرم العالم، يا المتعلق نفس الإكرام، مو وجوب الإكرام، نفس الإكرام. هنا كتبون على عنوان المتعلق، هذا تراجع عما قاله السيد الشهيد سابقا من ان الشك في الامتثال الشك في المتعلق هو شك في الامتثال وهو مجرى لأصالة الاشتغال. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، ماذا قال في مثال الموضوع؟ إذا كان الماء خمرا فيحرم شربه. كذلك يا هي كذلك الحرم مقيدة، كذلك الحال في حرمة الكذب. يعني شنو كذلك الحال في حرمة الكذب؟ كذلك الحرم مقيدة بكون الكلام كذبا في مثال حرمة الكذب. كذلك الحال كذلك الحال في حرمة الكذب فإن ثبوتها، ثبوت من؟ ثبوت الحرمة لكلام شنو؟ مقيد مو مقيد. هاي المقيد ما ترجع للكلام، ترجع للثبوت، ثبوت الحرمة. فإن ثبوتها يعني ثبوت الحرمة لكلام مو مقيد، لا مقيد يعني ثبوت الحرمة مقيد بأن يكون الكلام كذبا. مقيد المن خبر، خبر لإن، فإن ثبوت الحرمة مقيد فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف. يعني إرجاع الميزان الثاني المن إلى الميزان الأول، بل إرجاع الشك في المتعلق إلى الميزان الأول وإخراجه من ميزان قاعدة الاشتغال، وهي تارة يا هي قيود التكليف على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات. فوب هذا قيد وجوب، لو قيد واجب قيد وجوب غير اختيار، بيدك أن تفعله ليس بيدك. مثال بعد ثاني البلوغ، مثال ثالث الزوال بالنسبة لصلاة الظهر، وأخرى على وزان مفاد كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية الماء. الآن نظرنا إلى هذا الموضوع الخارجي بأي مفاد، مفاد كان ناقصة، يعني إذا كان متصفا بشيء، وثالثة على وزان كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام كذبا. إذا كان كذبا، إذا كان الكلام كذبا فيحرم، وإن لم يكن كذبا فلا يحرم. موشي. إذا شكت بأن هذا الكلام يصدق عليه الكذب أم لا يصدق عليه الكذب، فهو شك في فعلية حرمة الكذب. نعم، شنو فرق هنا؟ هذا الشك في الموضوع الخارجي، أن هذا الماء في الخارج يتصف بعنوان الخمرية أم لا يتصف. أما بالنسبة إلى الحالة الثالثة شك في المتعلق، ما هو المتعلق؟ جابوا نفس المتعلق، شنو؟ الكذب. فهنا أقول إذا كان الكلام كذبا فهو شنو؟ فهو محرم. هذا هنا شك في الموضوع الخارجي، هنا شك في المتعلق. لا لا، قيود التكليف متى ما ثبتت أنها قيود التكليف، إذا ثبتت سواء كانت غير اختياري أو اختيارية، ثبت من الشارع أنها أخذت على نحو قيود الوجود أو قيود التكليف. قيود التكليف مطلقا إذا شككنا بوجود قيد التكليف ينتهي في التكليف. هل قيود التكليف شنو؟ كيف نعرف قيود التكليف؟ مرة هي غير اختيارية فهي طبعا قيود التكليف، ومرة لا اختيارية قد تكون قيود التكليف، لكن هذا ما نستفيد إلا من العدل. يعني الآن استطاع الآن قيد التكليف أم غير قيد التكليف؟ جيد، هي اختيارية أم اختيار؟ يعني شنو بإمكان المكلف أن يوجدها؟ يسعى لها، يوجد الاستطاعة بإمكانه أم لا بالإجابة بإمكان. لكن فهمنا من الأدلة أنها قيد وجوب، إذا انتفت ينتفي الوجوب. إذا شك الإنسان في الاستطاعة شك في الوجوب، لأنه الوجوب منوط بتحقق الاستطاعة طبعا. استحباب الاحتياط.
الموضوع الخارج مطلقا،
اذا كان قيد التكليف،
يعني ما مشكله.
ومتى يكون قيد التكليف؟ اذا كان غير اختياري. اما اذا كان اختياري فليس من الضروري ان يكون قيد التكليف. علينا ان نرجع للأدلة. اذا استفرنا من الادله انه قيد واجب وليس قيد وجوب، حينئذ لا يكون الشك فيه شك في قيود التكليف. العباره هالشيء بهذا التوضيح اللي اوضحته ما موجود في كلامه، وذاك اللي بالصحيح. واضح الفكرة؟ كأنه ما دام غير اختياري فهو قطعا ليس من قيود الوجوب، وهذا قطع. ولذلك قال في عبارة دقيقة، فإذا افترضنا اتقاء، من إذا افترضنا من حصل هذا الافتراض؟ من الأدلة. الشراح كأنه شي بنوه، يقولون إذا كان القيد غير اختياري فهو من قيود التكليف، أما إذا كان اختياريا فكأنه يفهم منهم أنه لا بد أن يكون من قيود الواجب وليس من قيود الوجوب، وليس صحيح. قد يكون القيد اختياري ومع ذلك يكون من قيود الوجوب. السيد الصدق قال إذا افترضنا، يعني إذا فهمنا من الأدلة، استظهرنا من الأدلة أنه هذا ليس قيد وجوبا، يعني إذن كيف تعتبر كل قيود كل موضوع خارجي هو قيد للوجوب؟ واضح الفكرة؟ ليس كل موضوع خارجي قيد للوجوب، قد يكون قيدا للوجوب كما في إذا كان غير اختياري أو استظهرنا من الدليل أنه قيد للوجوب، وقد يكون قيد للواجب فقط كما لو استظهرنا من الدليل أنه ليس قيدا للوجوب. واضح الفكرة؟ لا نتكلم في استحباب الاحتياط. نحن إلى الآن تكلمنا في أن أدلة الاحتياط لا تفيد وجوب الاحتياط، لكن كقدر متيقن أنها تدل على الاستحباب. يعني الاحتياط حسن وحصل كلام عند الأصوليين أن هذه الأدلة هل هي بصدد جعل استحباب شرعي للاحتياط أم هي ترشد إلى إدراك العقل بحسن الاحتياط؟ هذه نقطة في هذا البحث. النقطة الثانية أن الاحتياط حسن، قل إنه مستحب إذا ثبت ذلك في النقطة الأولى شرعا، هل هو ممكن في كل الموارد أم هو ليس بممكن في بعض الموارد؟ وبعبارة نريد هنا أن نبحث في نقطتين: الاحتياط حسن لا مشكلة ولا خلاف في ذلك، العقل يدرك حسن الاحتياط، إنما وقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى: هل هو مستحب شرعا كما هو حسن عقلا أم لا؟ لا يمكن إثبات الاستحباب الشرعي بأدلة الاحتياط، هذه الأدلة ليست بصدد جعل استحباب شرعي، إنما هي بصدد الإرشاد إلى إدراك العقل بحسن الاحتياط. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية: إذا قلنا بحسن الاحتياط شرعا، بحسن الاحتياط عقلا، أو هو مع ذلك مستحب شرعا، فهل يمكن الاحتياط في جميع الموارد أم لا يمكن ذلك، بل هو ممكن في بعض الموارد دون بعض؟ نحتاج إلى الكلام في هاتين النقطتين. النقطة الأولى شوي طبعا اللي وصلنا إلى أن أدلة الاحتياط في الحلقة الثانية أنها لا تدل على الوجوب، لكن لا يمكن إنكار أنها تدل على حسن الاحتياط. يبقى هل تدل مضافا إلى حسن الاحتياط أن الاحتياط مستحب شرعا؟ مضافا إلى ذلك، أنتم تذكرون في مبحث مقدمة الواجب قلنا لا كلام في أن مقدمة الواجب واجب عقلا، لكن هل هي واجبة شرعا أم لا؟ هنا أيضا على ذاك الوزان سؤال: الاحتياط حسن عقلا، وهذه الأدلة تشير إلى ذلك، لكنها هل مضافا إلى ذلك تدل على استحباب الاحتياط أم لا تدل على ذلك؟ هل هي بصدد جعل استحباب شرعي للاحتياط أم لا؟ هي غاية ما تفيده الإرشاد إلى حسن الاحتياط، يعني ترشد إلى حكم العقل وإدراك العقل بحسن الاحتياط. واضح. مدرسة الميرزا النائيني أجابت عن هذا السؤال بأن أدلة الاحتياط ليست بصدد إفادة الاستحباب الشرعي، وإنما هي بصدد الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وذلك الوجهين. شوية فهرس الموضوع جدا. لا خلاف ولا شك ولا إشكال عند الأصوليين بحسن الاحتياط عقلا، وإنما وقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هل الاحتياط مستحب شرعا؟ وبعبارة، هل أدلة الاحتياط التي لم تدل على الوجوب إنما أفادت الاستحباب، هل هي بنفسها تجعل استحبابا شرعيا للاحتياط، أم هي مجرد إرشاد إلى حكم الأكل بحسن الاحتياط؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، نحتاج أن نبحث أنه هل يمكن الاحتياط في كل الموارد أم لا يمكن ذلك، بل يمكن في بعض الموارد دون بعض. بالنسبة إلى النقطة الأولى، هل أدلة الاحتياط تفيد إثبات الاستحباب الشرعي للاحتياط أم لا؟ هي ترشد إلى حسن الاحتياط عقلا، ترشد إلى الحكم العقلي. مدرسة الميرز أجابت أنه لا يمكن أن تكون أدلة الاحتياط بصدد إثبات الاستحباب الشرعي، وإنما هي فقط ترشد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، أنه إذا قلنا بأنها بصدد إثبات الاستحباب، فهل تريد الإلزام، يعني الإلزام بالاحتياط، أم تريد جعل الاستحباب الاحتياط؟ خب، أما الإلزام فقد قلنا أن أدلة الاحتياط لا تدل عليه، أدلة الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط. وأما استحباب الاحتياط، نصيغ السؤال، هل تريد التحريك نحو الاحتياط بنحو الإلزام؟ هذا ما لا يمكن إثباته من أدلة الاحتياط لأنها لا تدل على الإلزام. أو تريد التحريك بنحو دون الإلزام، فنقول هذا مستحيل لأنه تحصيل للحاصل. لمن؟ لأن نفس احتمال التكليف الواقعي يحرك المكلف لتحصيله، يعني للاحتياط تجاه التكليف الواقعي، نفس الاحتمال. وإن بنينا على قاعدة قبع العقاب بلا بيان، لكننا لم نقل إن احتمال التحريك، إن احتمال التكليف الواقعي ليس فيه شيء من التحريك ولو غير الملزم للمكلف، فيكون جعل الاستحباب بهذه الأدلة تحصيل للحاصل. إذا كانت تريد التحريك بدرجة دون الإلزام، فالتحريك بدرجة دون الإلزام حاصل من نفس احتمال التكليف الواقعي. هذا الوجه الأول. خلينا نقرأ الوجه الأول. قال: استحباب الاحتياط عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه، لما ورد في الروايات. مثل من الرواية؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، من الترغيب فيه. والكلام في ذلك يقع في نقطتين. هاي هو استحبابي. شنو هو استحبابي؟ شنو الواو؟ شنو عطف تفسير على مطلوبيتي؟ يعني المطلوبية هنا المقصود بها الاستحباب. المطلوبية طبعا أعم من الوجوب والاستحباب، لكن واستحبابه يفسر المطلوبية، يعني يقول المطلوبية بدرجة الاستحباب. لكن والكلام في ذلك يقع في نقطتين. الأولى، في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتان. شنو ثبوتان؟ يعني ممكن أو غير ممكن، يعني واقعا، يعني هل يمكن جعل الاستحباب المولوي أو لا يمكن؟ هسه نستفيد من الأدلة أو لا نستفيد؟ ذاك بحث في مرتبة أخرى، في مرحلة الإثبات. طبعا إذا قلنا لا يمكن ثبوتا بعد ينتفي الإثبات. إذا قلنا ممكن ثبوتا، الإمكان الثبوتي نبحث أنه وقع حصل يمكن استفادته من الأدلة أو لا يمكن، هذا بحث ثاني، يعني هل نستفيد من الأدلة أو لا نستفيد. لكن إذا وصلنا إلى أنه يمكن ثبوتا، حينئذ نرجع إلى ألسنة الأدلة. إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالإحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلان. طب قد يقال ما الفارق؟ شنو الثمرة المترتبة؟ ما بحث في شيء ذلك. يقال هنا إذا قلنا بحسن الإحتياط عقلان واحتاط الإنسان في هذا المورد، فهو لا يحصل على الثواب للإحتياط، إنما يحصل على الثواب للإنقياد، لأنه ما في استحباب شرعي بالإحتياط حتى يحصل على الثواب، إنما يحصل على الثواب بعنوان إنقيادي. ما ثابت الاستحباب الشرعي للإحتياط حتى عندما يحتاط يحصل على الثواب، إنما العقل يدرك حسن الإحتياط، فحينئذ لا يحصل على الثواب للإحتياط، إنما يحصل على الثواب للإنقياد. نعم، بس فرق في منشئ الثواب. وهنا إذا قلنا بالاستحباب الشرعي، جاوبوني، قلنا بالاستحباب الشرعي بعد حينما يحتاط شنو بعد؟ قصد القربة، لابد أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر مولوي غايته أمر على نحو الاستحباب، بينما هو في حالة حسن الاحتياط عقلا لا يشترط في ذلك القصد القرب. قال في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلان، وذلك الوجهين. الأول إنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو غير محقول. ليش غير محقول؟ ليش غير معقول؟ من يقول ليش غير معقول؟ ليش؟ لأن اعتبار الاحتياط واجبا، لأنه إذا قلنا الإلزام به يعني يصير الاحتياط واجب وهو غير مستفاد من الأدلة ولم نقل به. وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي شنو نحوه؟ نحو الاحتياط، فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب. إذا ترجمه بيكون فيكون جعل الاستحباب تحصيلا للحاصل. إذ يكفي فيه نفس احتمال التكليف الواقعي. هاي احتمال ما عندكم مو المناسب تضيفوها. يضيفوا كلمة احتمال أفضل للتوضيح. نفس احتمال التكليف الواقعي، نفس احتمال التكليف الواقعي المشكوك بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه محرك بمرتبة غير إلزامية. أي نعم نعم نعم، نفس التكليف الواقع المشكوك، بس هو مو نفس التكليف، نفس الاحتمال للتكليف، فكون نشيل كلمة المشكوك ونضيف كلمة الاحتمال. نعم، بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه محرك بمرتبة غير الزامن. الإنسان إذا احتمل الآن حرمة لحم الأرنب، أو احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا احتماله، هذا بنفس العقل ماذا يقول له؟ يحصل لك الاحتياط. يعني شنو؟ يعني لديك محركية وإن كانت غير إلزامية، فبعد ما داعي نجعل الاستحباب لكي يحرك نحو الاحتياط ولو بدرجة غير ملزمة. الثاني يأتي والرد على كل الوجهين يأتي أيضا. صلوا على محمد وعلى محمد. الله
اي.